بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه من رسائل ابن رجب رحمه الله تعالى، وهي رسالة المسماة بذم قسوة القلب، نعوذ بالله من قسوة القلب. فقد قال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. نعم.
صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة الحافظ زين الدين ابن الشيخ أبو العباس أحمد بن رجب، فسح الله في مدته ونفع به، الحمد لله، رسالة في ذم قسوة القلب وذكر أسبابها وما تؤول به. أما ذم القسوة فقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم بين وجه كونها أشد قسوة بقوله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فوصف أهل الكتاب بالقسوة ونهانا عن التشبه بهم. قال بعض السلف: لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسى.
نعم. يقول قال الإمام العلامة الحافظ زين الدين، وفي سقط في الكلام، ربما الحافظ زين الدين عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن ابن الشيخ أبو العباس أحمد بن رجب، لأنه هو بن رجب صاحبنا هذا اسمه عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، وهو أيضا لقبه زين الدين وكنيته أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب رحمه الله. رسالة في ذم قسوة القلب وذكر أسبابها وما تؤول إليه. أما ذم القسوة فقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة. وهذا الخطاب وإن كان مخاطب به بني إسرائيل، إلا أن كما قال عمر: القوم قد مضوا وما يعنى بها غيركم. يعني الآيات التي في بني إسرائيل تعنى بهذه الأمة، من حيث أنهم أشبه الناس بهم ويتبعون سننهم، وفيها تنبيه لهم أن ذم الله ووبخ على قسوة القلب، وقال: ثم قست قلوبكم، يبست وتحجرت من بعد ذلك فهي كالحجارة، وما ظنك بقلب أصبح كالحجر. ثم قال: أو أشد قسوة، يعني أو هنا بمعنى بل للإضراب، يعني بل أشد قسوة من الحجارة. وبيان كونها أشد قسوة آية الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا القرآن يطرق القلوب اليوم ليل ونهار، لا تخشع ولا تتصدع. ولو قرئ هذا القرآن على جبل لرأيت بعينك الجبل، لو كنت ممن يعطيه الله القدرة على أن يرى الأثر، أثر القرآن على الجبل، لرأيته خاشعا، ترى الجبل خاشع ومتصدع من خشية الله. وقال هنا في آية البقرة: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط، كل ذلك من خشية الله. التفجر والتشقق والهبوط كله من خشية الله، من خشية الله. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وتقدم في الرسالة التي فرغنا منها، وهي رسالة سير الدلجة، بيان المحجة أن الخشوع هو أثر الخشوع والإخبات، أثر من آثار المخافة الثابتة اللازمة للقلب، فإن الله إذا رزق العبد خوفا لازما لقلبه لا يفارقه، خوف من الله ومن لقائه ومن وعيده منه، فإن هذا الخوف اللازم وليس الخوف الطارئ سيثمر للقلب الإخبات والخشوع، الإخبات والخشوع. فالله عز وجل يقول: أما آن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أن يخشعوا للذكر ويخشعوا للقرآن، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. وهذا من أسباب قسوة القلب، أن الإنسان يستبعد الموت ويستبعد الآخرة، والآخرة قريبة جدا، أقرب شيء الآخرة من الدنيا، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يقول ابن مسعود: والله ما بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 3 سنين. يعني هم كانت قلوبهم طرية حديث عهد بالإسلام وعوتبوا هذا العتاب، لأن سورة الحديد من أوائل ما نزل من القرآن. يقول: ما بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 3 سنين. فأصبح يقول: فأصبح أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام نزلت في الليل، أصبحوا بالنهار وهم بعضهم يعاتب بعضا بهذه الآية. يقول: يا أخي، أما آن لقلبك أن يخشع لذكر الله وما نزل من الحق؟ لأن الذكر ما ينفع إلا من قلب خاشع، وقراءة القرآن أعظم ما تنفع إذا كانت من قلب خاشع، والصلاة أعظم ما تنفع إن كانت من قلب خاشع، كذلك الحج والصيام والصدقة وغيره. والقلب الخاشع سببه الخوف، والخوف سببه الإيمان، والإيمان من العمل الصالح المتقن. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، القاسي قلبه من ذكر الله ويل له، وويل تهديد ووعيد من الله عز وجل، أولئك في ضلال، وهذا الضلال ضلال مبين، اللي قلبه قاسي من ذكر الله. وأشد القلوب قسوة صاحب الكتاب إذا قسى، أي صاحب العلم وصاحب العبادة، إذا قسى قلبه سيكون أشد القلوب قسوة. ولهذا يجترئ قضاة السوء على الدماء المحرمة والأموال المحرمة دون أن يرف لهم جفن. في قديم الدهر وحديثه تجد قاضي السوء يجتري على الدم الحرام والمال الحرام، ولا، لأنه إذا قسى قلبه وهو منتسب للكتاب سيكون أقسى قلب. وكذلك الخوارج تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، ولكن لا أقسى من قلوبهم، حتى بقروا بطن، قتلوا الصحابي ذبحوه على النهر وبقروا بطن امرأته واستخرجوا منها الجنين، وهم يتهجدون الليل ويقومون النهار ويصومون النهار. يعني هذا ما يفعله النصارى ولا اليهود بهذا البشاعة، فنحذر من هذا. صاحب العلم صاحب العبادة إذا لم تنفعه سيكون أثرها عكسي تماما، وسيكون أقسى قلب قلبه إن لم يخاف الله عز وجل وينتفع بالعلم. نعم،
صلى الله عليك. قال: وفي الترمذي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي.
لا تكثر الكلام بغير ذكر الله عز وجل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإن كثرة الكلام من غير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي، وإنما خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، نعوذ بالله من قسوة القلب. نعم،
صلى الله عليه. قال: وفي مسند البزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا.
الأظهر من كلام أنس، إن هذا من كلام أنس، وسيأتي في اللي بعده إنه من كلام أنس. أربع من الشقاء: إذا كانت العين جامدة، نعوذ بالله من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع، الحرص وعلم لا ينفع. وهذا مطابق الحديث الصحيح: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. نعم.
صلى الله عليه. قال: وذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي داود النخعي الكذاب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس.
نعم.
وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، ذكره عبد الله بن أحمد في الزهد.
هذه عقوبة عظيمة إذا كان قلبه قاسي، لا يلين ولا يتأثر ولا يوجل، هذه والله عقوبة. نعم.
وقال حذيفة المرعشي: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه، رواه أبو نعيم.
وهي أيضا مصيبة، مصيبة عظمى أن يكون قلبه قاسي، أعوذ بالله. نعم.
وأما أسباب القسوة فكثيرة، منها كثرة الكلام بغير ذكر الله كما في حديث ابن عمر السابق.
إذن نحفظ أسباب القسوة ونرقمها. الأول هذا منها، يعني بعضها، وليه كثيرة كما قال، أسباب القسوة كثيرة، لكن منها أولا كثرة الكلام بغير ذكر الله، وهذا نقع فيه جميعا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن لين قلبه تركه ما لا يعنيه. فكثرة الكلام من غير ذكر الله، قيل وقال ومتابعة الأحداث وكثرة السوالف وكثرة، لا شك أنه قسوة للقلب، ما يلين القلب إلا بذكر الله أو الصمت والتفكر، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالمؤمن إن نطق ذكر الله، وإن صمت تفكر في أمر الله، هذا هو المؤمن. فكلما زاد الكلام من غير ذكر الله لا شك أنه قسوة للقلب. نعم.
صلى الله عليه. قال: ومنها نقض العهد مع الله تعالى. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قال ابن عقيل يوما في وعظه: يا من يجد من قلبه قسوة، احذر أن تكون نقضت عهدا، فإن الله يقول: فبما نقضهم ميثاقهم، الآية.
نعم. كذلك منها أن يكون العبد عاهد الله معاهدة أن يلتزم بكذا، أو أن يكون ما يترك صلاة الليل، أو يصوم كذا، أو يعتمر كذا، أو يذكر الله كذا، أو المراد أنه بينه وبين رب عهد، ثم نقض العهد هذا والميثاق. ولذلك المؤمن ما يلزم نفسه بما لم يلزمه الله عز وجل، هذا يشبه النذر، يشبه النذر، والنذر لا يأتي بخير كما قال عليه الصلاة والسلام. المؤمن يجتهد في العمل لكن لا يعاهد ربه ثم لا يفي، فإنه إن عاهد ربه ثم لم يفي يخشى عليه من هذه العقوبة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وجعلنا قلوبهم قاسية، هذا بنص القرآن. نعم.
صلى الله عليك. قال: ومنها كثرة الضحك. ففي الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقال: روي عن الحسن قوله. وخرج ابن ماجه من طريق أبي رجاء الجزري عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كثرة الضحك تميت القلب.
نعم. هذا مروي من كلام الحسن، ومروي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من السبب الثالث كثرة الضحك، وكثرة الضحك تميت القلب، وهذا يروى مرفوع، يروى من كلام الحسن، يروى من كلام أبي هريرة. فالضحك الكثير المستغرق يميت القلب. وعائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا مستجمعا حتى أرى لهواته قط، إنما إذا ضحك تبسم عليه الصلاة والسلام. فهذا هو من الأسباب. وقد مر سفيان الثوري رحمه الله بقاض على الطريق وكان حوله ناس، وكان القاضي هذا فيه خير لكن رآه يضحك وهو مستجمع يضحك بشدة يعني، فجاء سفيان وكأنه يعرفه بينهم يعني، فأسر في أذن القاضي وقال تلا عليه الآية: يومئذ يخسر المبطلون، يومئذ يخسر المبطلون. قال فرؤيت في وجه القاضي حتى مات، أثرت في هذه الموعظة لأن قلبه طيب وسفيان قالها من قلب. في يوم سيخسر فيه المبطلون، ومن أنواع المبطلين اللي همه الضحك واللعب واللهو، هذا مبطل يعني بطال، يخسر خسارة فادحة يوم في يوم من الأيام ويوم القيامة. إذن هذا الثالث، كثرة الكلام وكثرة الضحك ونقض العهود مع الله. نعم
صلى الله عليه. قال ومن طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
نفس هذا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابق، كثرة الضحك تميت القلب. نعم
صلى الله عليه. قال ومنها كثرة الأكل ولا سيما إن كان من الشبهات أو الحرام. قال بشر بن الحارث: خصلتان تقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل. ذكره أبو نعيم، وذكر المروذي في كتاب الورع. قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع. قال ما أرى
أو ما أرى ما أظن ما أرى. كذلك منها كثرة الأكل، لا شك أن الشبع أنه يقسي القلب، وما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه، ومن ذلك أثر ذلك سواء على الجسد أو أثر على القلب والروح. فكثرة الأكل والحرص عليه والشره ما يجد القلب معه رقة، وهذا أمر مشاهد ومجرب، يجد الإنسان رقة في الجوع وفي خفة الأكل، ولا يجد رقة في قلبه وهو شبعان وملآن، ما يجد رقة. ويجمع هذا كله كثرة الأكل وكثرة الضحك، هذا يجمعه كثرة الفضول، هذا كله يسمونه العلماء الفضول، والفضول هو ما زاد عن الحاجة، ويشمل كلها تقسي القلب، الفضول كلها تقسي القلب، يشمل كثرة الأكل وكثرة النوم، دائم نائم في وقت الأسحار وفي وقت الصباح وفي دائم ينام إلا من مرض، وكثرة الكلام وكثرة المخالطة، المنام والطعام ومخالطة الأنام والضحك، مخالطة الناس اللي ما له ساعات يخلو بربه ولا يراجع نفسه، لا دائما مع الناس ويضحك مع هذا ويتنقل من مجلس في مجلس، هذا متى يلين قلبه، متى يراجع نفسه يراجع حسابات. فهذه كلها يجمعها كثرة الفضول، فنركز على هذه الناحية، كثرة الفضول يعني الشيء الزايد، الإنسان المؤمن اللي يخاف الله ويرجيه ويرجي ما عنده يتخفف من الفضول، يأكل من الأكل بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، وبحسب ابن آدم أن ينام ما يكفيه، وبحسب ابن آدم أن يضحك تبسما أو ما يكثر من الضحك، حتى لو ضحك استغراق ما يضحك بكثرة بحيث يغلب عليه الضحك، وبحسب ابن آدم أن يخالط من ينفعه بدينه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا اللي يريد قلب لين يتأثر بالذكر ويتأثر بالقرآن وبالصلاة، أما إذا عكس فإنه لا شك سيقسو قلبه. نعم
صلى الله عليه. قال ومنها كثرة الذنوب. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
وهذا أيضا من الأسباب الكبرى، كثرة الذنوب تقسي القلب. نعم.
وفي المسند والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه.
ولذلك ملازمة الاستغفار العميق هو اللي يذوب القسوة هذه. لو تركت الذنوب تتراكم يأتي الران على القلب، وقد يأتي الطبع، وقد يأتي الأقفال، أم على قلوب أقفاله أشد من القسوة. نعم.
صلى الله عليه. قال: وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الترمذي: صحيح. قال بعض السلف: البدن إذا عري رق، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. وفي هذا المعنى يقول ابن مبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، ويورثك الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها.
نعم، هذا من أبيات الحسنة لابن المبارك رحمه الله. هذا عاد السبب الأكبر، كثرة الذنوب، كثرة الذنوب من دون استغفار ومن دون توبة، لا شك أن هذه قسوة. قال تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عصوا 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 حتى قست قلوبهم، فاجترأوا على قتل الأنبياء، ثم اجترأوا على الكفر بآيات الله. فلا شك أن تراكم الذنوب يؤدي إلى نتائج أعوذ بالله. إذن ملخص هذا: الفضول ونقض العهود وكثرة الذنوب وأكل الحرام، هذا كله يقسي القلب، وما تركه من الأسباب تجد في المزيلات، يعني مزيلات القسوة تجد فيها عكس هذا. نعم.
صلى الله عليه. قال: وأما مزيلات القسوة فمتعددة أيضا، فمنها كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. قال المعلى بن زياد: إن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أدنه من الذكر.
لا، هو قال: أذبه بالذكر، أذبه، لكن هذا مصحف، أذبه، يقول قلبي قاسي، قال أذبه يعني ذوبه، أدنه هذه أذبه بالذكر، هذا مشهور عن الحسن. قال قلبي قاسي، قال أذبه بالذكر. يا إخوان، هذا هو أكبر مزيل للقسوة، أكبر وأعظم وأعمق ما يزيل قسوة القلب، ذكر الله بهذا الشرط الذي يتواطأ عليه القلب واللسان، ويكون ذكرا كثيرا عميقا. هذا لا شك هو أعظم شيء، أعظم شيء، يسبب الخوف، يسبب لين القلب، يسبب سرعة الدمعة، يسبب معرفة الله، أن الإنسان يذكر الله، وخاصة كما قال في الرسالة السابقة، خاصة بكرة وعشية بالغدو والآصال، بعد الفجر وبعد العصر، يكون الإنسان ورد ثابت يذكر الله ذكرا كثيرا تواطأ فيه القلب واللسان. بدون هذا العلاج لن يستطيع العبد أن يلين قلبه أبدا أبدا، الغافل عن ذكر الله ما يلين قلبه أبدا. نعم.
صلى الله عليك. وقال وهب بن الورد
وهيب
وهيب صلى الله عليك. وقال وهيب بن الورد: نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب.
نظرنا في هذا الأمر، هو في هذا الأمر أيضا مصحح.
صلى الله عليك. نظرنا في هذا الأمر فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب، ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره.
نعم، يقول: نظرنا ونظرنا وتدبرنا، ما وجدنا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. قراءة القرآن من الذكر بالتدبر، ذكر الله التسبيح والتهليل المتواصل المواظب عليه تواطأ فيه القلب واللسان، وقراءة القرآن. نعم.
صلى الله عليه. وقال يحيى بن معاذ وإبراهيم الخواص: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين.
يقول يحيى بن معاذ وإبراهيم: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وأن تأخذ الأمر بجد، وعد الله وعيده وأمره ونهيه، تتفكر وتعلم أن الأمر جد، وأن القرآن هو رسائل الله إليك، وخلاء البطن، كلما كان البطن خالي كلما كان أسرع لاستجلاب الدمعة، وهذا يعرف الإنسان حتى في الصيام في رمضان كيف يلين قلبه وتقرب دمعته بسبب خلاء البطن، والشبع لا خير فيه. ومن كان أكثر شبع ها هنا سيكون أكثر جوعا هناك ولا شك، وأكثر ظمأ. وقيام الليل والتضرع عند الأسحار ومجالسة الصالحين أهل الآخرة، هذا كله علاج القلب. رب مجلس سبحان الله مع رجل من الصالحين يعالج قلبك أيام وأشهر وأحيانا عمر كله. أهل الآخرة هم دواء المجانين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. علماء الآخرة هم دواء الجنون، الجنون بالدنيا والحرص عليها وقسوة القلب إذا جلست معهم علاج. نعم.
أحسن الله إليك. قال: والأصل في إزالة قسوة القلب بالذكر قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وفي حديث عبد العزيز بن أبي رواد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره.
يقول: الأصل في إزالة القسوة بالذكر قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإذا اطمأنت لانت. لكن ذكر الله بالشرط السابق أن يكون يتواطأ فيه القلب واللسان، أما ذكر الله اللي على اللسان يكون أثره ضعيف أو يكون في القلب دون اللسان أيضا، فإذا تواطأ فيه القلب واللسان انتفع العبد به انتفع الله عز وجل. وهذا أيضا لا يكون مدخل الشيطان الإنسان يترك الذكر، أحيانا تبدأ باللسان ثم يلحق القلب، وأحيانا العكس تجمع القلب ثم تذكر باللسان. وهذه كلها ذكرها ابن القيم رحمه الله الطرق هذه، لأنه مجرب، فهم يقول اختلفوا أهل الطريق هل تبدأ بجمع قلبك ثم تذكر الله أو تذكر الله باللسان وتحاول أن يجتمع قلبك وهو يلحق إن شاء الله. هذه وهذه، لكن لا تترك، حاول واجتهد واطلب ربك الذكر العميق اللي يكون التسبيح فيه بمعرفة معنى التسبيح واستحضار معنى التسبيح، تنزيه الله وتقديسه حتى عن الظن السيء. والحمد تحمد الله على جماله وعلى جلاله وعلى كماله وعلى نعمه وعلى شرعه وعلى قدره وعلى كل ما منه. والتهليل تجديد التوحيد، كل ما تقول لا إله إلا الله تجدد التوحيد، ومعنى التوحيد ألا يكون في القلب للواحد جل وعلا، وهذا هو غاية الطريق. التوحيد هو غاية الطريق، آخر شيء في الطريق، لكن التوحيد بمعنى هذا أن لا يبقى في القلب إلا الله عز وجل، ولواحد كن واحدا في واحد بحيث ما تلتفت لغيره. وإذا قلت الله أكبر هذا شعار الإسلام اللي يذكر في الأذان ويذكر في الصلاة، شعار الإسلام الله أكبر، وفي الجهاد وفي غيره تستحضر معنى تعظيم الله وإجلاله وهيبته وسلطانه وقدرته وعلمه. الله أكبر من كل شيء، من الدنيا ومن الناس ومن كل شيء. وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله تستحضر أيضا ضعفك وقوة الله عز وجل وانطراحك بين يديه وتخليك من الالتفات للخلق واستغناءك بالله واعتصامك بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. مر معنا أن الله عز وجل لما خلق حملة العرش قالوا: يا رب لا قدرة لنا على العرش وحمله، فكيف رب العزة فوقه؟ فقال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قالوها حملوا العرش ورب العزة فوقه مستوى فوق عرشه. فلا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة إذا قال العبد قوي على أي أمر يريد، فهذا معنى كثرة الذكر. ومهما ذهبت وأتيت لابد ترجع إلى هذا النقطة، كل شيء لابد، ما في طريق إلا من هذا. جربوا الناس وحاولوا طرق إلى الله ما يستطيعون إلا عن طريق الذكر، الذكر الطويل الكثير. ما ذكر الله في القرآن الذكر إلا اشترط أن يكون ذكرا كثيرا، ذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وذكر الله أن المنافق يذكر الله ذكرا قليلا، وأن يكون عميق متواصل وملازم عليه، غير كذا ما تستطيع أبدا. كل الناس جربوا الطرق إلى الله مسدودة، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق الذكر، ولذلك هو أول الطريق وآخره، أوله وآخر. وحتى أيام كان التصوف في بداياته، المراد من التصوف الأول هو سلوك طريق الآخرة والتخلي من الدنيا ونحو ذلك قبل أن ينحرف الانحراف الشديد هذا، كان في أول أمر يكون الإنسان يرغب عن الدنيا ويرغب في الآخرة، فكان الطريق أن يجلس في المسجد ويذكر الله بكرة وعشية، ذكر طويل إلين يصفو، إلين يصفو، فإذا صفى بدأ ينتقل في منازل الطريق. ما في إلا هذا، ما في إلا بذكر الله عز وجل، ولو تحاول أي طريقة آخر مسدود إلين تذكر الله. فذكر الله عز وجل هو الذي يوصلك إلى الغاية اللي تريد، هو اللي يزين صلاتك ويزين حجك ويزين عبادتك ويزين قراءتك ويزين وجهك ويزين حياتك. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، مثل الفرق بين الحياة والموت، الجثة الهامدة والحي، هذا مثل اللي يذكر ربه واللي ما يذكر ربه، هو الروح كما في الخطبة الأخيرة اللي في الموقع، الروح هو روح كل شيء، كما نسبة الذكر للعبادة وللحياة كنسبة الروح للجسد، كمثل الحي والميت، حج لا ذكر فيه لا روح فيه، صيام رمضان لا ذكر فيه لا روح فيه، صلاة لا ذكر فيها لا روح فيه. ولذلك قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر، ذكر الله في الصلاة هو أكبر شيء، أكبر مراد لله، تذكر الله وأنت قائم وأنت راكع وأنت جالس وأنت ساجد، مرة تحمد ومرة تستغفر ومرة تسبح ومرة، لكن هو ذكر الله هو أكبر مراد لله، لكن يريدك أن تذكره بهذه الطريقة، مرة وأنت راكع تذكره، وأنت ساجد تذكره، وأنت جالس. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إنما جعل، معنى سائر، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعند رمي الجمار ليش؟ لإقامة ذكر الله. ما شرع الله أن تطوف بالبيت حتى تذكر الله وأن تطوف، وشرع الله أن تسعى حتى تذكر الله على الصفا والمروة، شرع الله أن ترمي الجمار لتقيم ذكر الله، وحتى الذبح قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة. فذكر الله هو الروح، وروح كل شيء، وهو الذي يذيب القسوة حق، وهو الذي ينفي السيئات حقا. وكلام الصحابة في الذكر يدل على أن عندهم في مقدار عظيم، حتى قال الصحابة جميعا قالوا لو أن رجلا يجالد بسيفه والآخر قد وضع أمامه الدرهم والدينار وينفقها والثالث يذكر الله ذكرا بهذا الشرط لرأينا أن اللي يذكر الله أفضل منه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله عز وجل. نعم، هذا هو أول الطريق وأعظم شيء. ومنها
صلى الله عليك، قال ومنها الإحسان لليتامى والمساكين. روى ابن أبي الدنيا قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثني حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن أبي هريرة أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين إسناده جيد.
كذلك هذا أمر مجرب، الإنسان الهين اللين اللي يتتبع الأيتام والمساكين ويطعم ويمسح على رؤوسهم، لا شك إن هذا يلين قلب. والمختال الفخور الجعضري الجواض اللي لا يعرف مسكين ولا يعرف يتيم ولا يعرف ضعيف، هذا أكيد إن قلبه قاسي. نعم،
صلى الله عليه. قال: وكذا رواه ابن مهدي عن حماد بن سلمة، ورواه جعفر بن مسافر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كأنه غير محفوظ عن حماد. قال: ورواه الجوزجاني قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عمران الجوني مرسلا وهو أشبه، وجعفر أحفظ لحديث أبي عمران عن حماد بن سلمة. وروى أبو نعيم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن صاحب الله أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان: ارحم اليتيم وأدنه منك وأطعمه من طعامك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يشتكي قساوة قلبي فقال: أتحب أن يلين قلبك؟ فقال له: نعم. فقال: أدن اليتيم منك وامسح راسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. قال أبو نعيم: ورواه ابن جابر والمطعم بن المقدام عن محمد بن واسع أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان مثله. ونقل أبو طالب أن رجلا سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل فقال له: كيف يرق قلبي؟ قال: ادخل المقبرة وامسح رأس اليتيم.
نعم، ادخل المقبرة وامسح رأس اليتيم. يقول أبو الدرداء لسلمان: أدن اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. نعم،
صلى الله عليه. قال: ومنها كثرة ذكر الموت. ذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية أن امرأة أتت عائشة لتشكو إليها القسوة فقالت: أكثري ذكر الموت يرق قلبك وتقدرين على حاجتك. قالت: ففعلت. فآنست من قلبها رشدا، فجاءت تشكر لعائشة رضي الله عنها. وكان غير واحد من السلف منهم سعيد بن جبير وربيع بن أبي راشد يقولون: لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت.
هاذم بالذال المنقوطة يعني هذا يعني قاطع، الهذم القطع يقطع اللذات، وبالدال الهدم يهدم اللذات، وبالذال القطع يقطع اللذات، تكون اللذات مستمرة فيقطعها فجأة الموت. نعم،
صلى الله عليه. قال: وروي مرسلا عن عطاء الخرساني قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس قد استعلاه الضحك فقال: شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات. قالوا: وما مكدر اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت.
نعم، كذلك من أسباب لين القلوب وعدم القسوة ذكر الموت، وهذا أمر الناس يغفلون عنه كثيرا. وليس ذكر الموت يعني نادرا، لا، كثرة ذكر الموت أن يكون الموت بين عينيك وتدري أنك تموت اليوم أو غدا، ولا تقول هذا الكلام فقط من باب يعني كلام على ظاهر لسانك، لا، تصدق الله عز وجل في أنك تذكر الموت وتذكر أنك ميت وما بعد الموت، أنك ستلاقي ربك وسيسألك عن كل شيء، كما في الأبيات اللي في آخر الرسالة السابقة: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. وما تقدم فذكر الموت لا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: أكثروا، أمر بالكثرة، أكثروا من ذكر هاذم اللذات، لأنك إذا ذكرت الموت وما بعده من لقاء الله والحساب والصراط والميزان وعرض النار والأمور التي تنتظرنا لا شك أن الإنسان يلين ويقدر على حاجته. أما إذا كان غافل ويحيد عن ذكر الموت ولا يريده ويريد أن يستمر في اتباع هواه واتباع لذاته، متى يلين قلبه؟ متى يرعوي عما هو فيه؟ نسأل الله لا يمقتنا. نعم.
صلى الله عليه. قال: ومنها زيارة القبور بالتفكر في حال أهلها ومصيرهم. وقد سبق قول أحمد الذي سأله ما يرق قلبي قال: ادخل المقبرة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم قد بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هجرا. رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا. وذكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن صالح التمار قال: كان صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام فيمر بي، فاتبعته ذات يوم وقلت: والله لأنظرن ما يصنع. قال: فقنع رأسه وجلس إلى قبر منها فلم يزل يبكي حتى رحمته. قال: ظننت أنه قبر بعض أهله. قال: فمر بي مرة أخرى فاتبعته فقعد إلى جنب قبر غيره ففعل مثل ذلك. فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وقلت: إنما ظننت أنه قبر بعض أهله.
قال محمد: كل ما هو نوران إنما هو رد يحرك قلبه به الأموات كلما عرضت له قسوة. قال: ما جعل محمد بن المنكدر بعد يمر بي في البقيع فسلمت عليه ذات يوم فقال: ما نفعتك موعظة صفوان؟ قال: وظننت أنه تبع بما أبقيت إليه منها. وذكر أيضا أن عجوزا متعبدة من عبد القيس كانت تخدم تيان القبور فعثبت في ذلك فقالت: إن القلب القاسي إذا جفا لا تلينه إلا غصون البلاد، وإني لا أتي القبور وكأني أنظر إليهم وقد خرجوا بين أضلاعها، وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة وإلى تلك الأجسام المتغيرة وإلى تلك الأكفان الدنسة، فيا له منظر لم أسر به.
هذا كله في تصحيف أو في نقص. نعم. وأنك المرارة الأنفس وأشد تلف الأبدان أو نحو، بس فيه يعني في تصحيف. وقال زياد:
وقال زياد بن ميري: ما اشتقت للبكاء إلا مررت عليه.
إلا قدرت عليه.
قال: ما اشتقت للبكاء إلا قدرت عليه. قال الرجل: وكيف ذلك؟ قال: إذا أردت ذلك خرجت إلى المقابر فجلست إلى بعض تلك القبور ثم فكرت فيما صار لي من البلاد وذكرت ما نحن فيه من المهنة. قال: فعند ذلك تختفي أضواري.
كذلك زيارة القبور لا شك أنها تلين القلب، وإذا زرتها بالتفكر في حال أهلها ومصير أهلها وأنك عما قريب لاحق بهم ومختف تحت أطباق الثراء، وذكرت ما كان معك من إخوان من زملاء من أصحاب من أقارب كانوا معك يخرجون ويدخلون ثم فجأة حبسوا تحت التراب وارتهنوا بأعمالهم وأنت في طريقهم سائر، فعندئذ يرجى لك إن شاء الله أن يلين قلبي وأن ترعوي عن ما أنت فيه من اتباع الهوى واتباع اللذات، فيتفكر العبد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو ألين الناس قلبا كان دائما يأتي البقيع في الليل وفي النهار، حتى عائشة كثيرا ما تفتقد في فراشه فإذا هو في البقيع عليه الصلاة والسلام.
فكان يأتي ويمر على الأموات ويسلم عليهم ويدعو لهم بخير، وكان في هذا سبحان الله خير. وقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا زروها فإنها تذكر الآخرة. تذكر الآخرة. الإنسان لو ما يزور القبور يجلس في دوامة الدنيا هذه، متى يصحو ومتى ينتبه ومتى يراجع ومتى ينتبه لطريقه؟ لا شك والله أنها علاج، كما قال عليه الصلاة والسلام، ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، وخاصة إذا تفكرت في حالهم قبل، يوم كانوا معك يدخلون ويخرجون ويذهبون ويعودون، ثم فجأة ارتهنوا، ما يقدرون على تسبيحة واحدة ولا على تهليلة ولا على ركعة ولا على انفاق ريال واحد، ما عاد يستطيعون شيء، حيل بينهم وبين العمل، وقيل انتهى العمل وبقي الحساب، وأنت في أي لحظة تكون من فوق الأرض إلى تحت الأرض، في أي لحظة متوقع هذا الشيء. فهذا اللي تهمه نفسه دائما يعالج نفسه بهذا الشيء. والعرب تقول لا أسلم من وحدة ولا آنس من كتاب، إذا كان كتاب صالح، ولا أوعظ من قبر. وكان العمري الزاهد عبد الله بن عبد العزيز من ذرية عمر بن الخطاب دائما يكون مع كتاب، ودائما يزور المقابر، ودائما يحب أن يتفرد لوحده، فسئل عن ذلك فقال لا أسلم من وحدة. تقدر على أشياء كثيرة، إلا إذا كما قال عمر الوحدة خير من قرين السوء، والصحبة الصالحة خير من الوحدة. إذا وجدت من يعينك على الآخرة ويذكرك بالآخرة خير لك من الوحدة، وإذا كان ما فيه إلا أهل دنيا مخالطة الدنيا الوحدة خير لك، لكن الوحدة مع الجماعة وليس في الشعاب ولوحدك، فإنك كلما تنفرد عن الجماعة يستولي عليك الشيطان، لكن الوحدة وأنت في الجماعة تحضر معهم الصلوات والجمع والجماعات والعيد، وما تخالطهم إلا في خير. هذا علاج، هذا دواء للقلب القاسي. أما اتباع النفس هواها وكثرة المخالطة في غير ذكر الله ما فيها خير، ولا يلين معها قلب أبدا. أين أخواننا اللي كانوا معنا في هذا الدرس؟ أين هم؟ كانوا يحضرون وكانوا حريصين وكانوا يسمعون، أين هم؟ وليت شعري ما فعل بهم، وليت شعري ماذا رأوا، وليت شعري ماذا يتمنون الآن، وهل نحن سنستمر إلى متى؟ الواحد يستمر، فالذي لا يحيى قلبه ويفكر سيستمر قلبه يزداد قسوة، والذي يفكر ويعتبر لا شك أنه يلين قلبه. نعم.
أحسن الله إليك. قال وقلت والله الموفق، أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر ما لعمران خلقت، وما تركت لك الأيام عذرا، لقد وعظتك لكن متعظت، تنادي للرحيل بكل حين، وتعلن إنما المقصود أنت، وتسمعك النداء وأنت لاه عن الداعي كأنك ما سمعت، وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت، تنام وطالب الأيام ساع وراءك لا ينامك، فكيف نمت؟ معائب هذه الدنيا كثير، وأنت على محبتها طبعت، يضيع العمر في لعب ولهو، ولو أعطيت عقلا ما لعبت، فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت، ولست بآمل باطل،
ولست بآمل ردا للدنيا، باطل هذه زائدة، ولست بآمل ردا للدنيا،
ولست بآمل ردا لدنيا، فتعمل صالحا فيما تركت، وأول من ألوم اليوم نفسي، فقد فعلت نظائر ما فعلت، أيا نفسي أخوضا في المعاصي، وبعد الأربعين وفيت ستة،
يعني يوم يكتب هذه الأبيات كان عمره 46، فيقول أيا نفسي أخوضا في المعاصي، وبعد الأربعين وفيت ستة 46. هذا سبحان الله إلى متى؟ نعم
صلى الله عليه. قال: وأرجو أن يطول العمر حتى أرى زاد الرحيل وقد تأتى. أيا غصن الشباب تميل زهوا كأنك قد مضى زمن وشبت. علمت فدع سبيل الجهل واحذر
لصيحتي لام بدل واو واحذر لصيحتي
لصيحتي قد علمت وما عملت.
احذر من هذه الصيحة، إذا قيل لك قد علمت فماذا عملت؟ لصيحتي قد علمت وما عملت. نعم.
ويا من يجمع الأموال كلي أيمنعك الردى ما قد جمعت. ويا من يبتغي أمرا مطاعا ليسمع نافذا من قد أمرت. عججت إلى الولاية لا تبالي أجرت على البرية أم عدلت.
تقول تحرص على الولاية، تحرص على أن يسمع كلامك سواء كان جور ولا عدل. نعم.
ألا تدري بأنك يوم صارت إليك بغير سكين ذبحت.
ألا تدري بأنك يوم صارت الولاية إليك ذبحت بغير سكين. يتأول الحديث اللي يقول من تولى القضاء ذبح بغير سكين. نعم. وهذه فيها تحريف البيت العشرين. وليس تقوم فرحة قد تولى بترحة يوم تسمع قد عزلت. يقول أنت بتسمع كلمتين، الكلمة الأولى قد تولى فلان بين قوسين، يعني هذا المرسوم اللي فيه تعيينه وله فرحة، وفي مرسوم فيه عزله ولها حزن. الحزن اليوم العزل لا يساوي ترحة التعيين. وليس تقوم فرحة قد تولى بترحة يوم تسمع قد عزلت. نعم.
صلى الله عليه. قال: وليس تقوم فرحة قد تولى بترحة يوم تسمع قد عزلت. ولا تمهل فإن الوقت سيف فإن لم تغتنمه فقد أضعت. ترى الأيام تبلي كل غصن وتطوي من سرورك ما نشرت. وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون به انتبهت.
إن الدنيا نوم والموت يقظة. الدنيا أحلام نوم، أضغاث أحلام، والموت هو اليقظة. إذا مت انتبهت. نعم.
فكيف تصد عن تحصيل باق وبالفاني وزخرفه شغلت. هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوءك ضعف ما فيها سررت. تغرك كالسراب فأنت تسري إليه وليس تشعر قد غررت.
قد غررت.
صلى الله عليه. واشهد كم
وأشهد
كم أبادت من حبيب كأنك آمن مما شهدت. وتدفنهم وترجع ذا سرور بما قد نلت من إرث وحرثا.
وحزدا.
صلى الله عليه.
بما قد نلت
من إرث وحزت. وتنساهم وأنت غدا ستفنى كأنك ما خلقت ولا وجدت. تحدث عنهم وتقول كانوا، نعم كانوا كما والله كنت. حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت.
أنت الآن تحدث عنهم وغدا يحدث عنك، يقال فلان كان وكان وكان والآن تحت التراب. نعم.
يعود المرء بعد الموت ذكرى فكن حسن الحديث إذا ذكرت. سل الأيام عن عم وخال ومالك والسؤال
ومالك والسؤال وقد علمت. يقول ليش تسأل وأنت تدري عن كل شيء. نعم. ومالك والسؤال
وقد علمت. ألست ترى ديارهم خلاء فقد أنكرت منها ما عرفت.
نعم. هذه موعظة. نعم.
قال: ومنها النظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين. روى ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار بإسناده عن عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد أنه قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه.
كل شيء هالك إلا وجهه. ثم مات ابن عمر ومات الناس بعده قرون. فكان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه، وهم يا إخوان الصحابة رضي الله عنهم كانت قلوبهم لينة وطيبة، ومع ذلك يتعاهدون ويعالجون، فكيف باللي قلبه قاسي ولا يتعاهد؟ فكان يأتي الخربة اللي مات أهلها فيقف على بابها ويقول بصوت حزين: أين أهلك؟ كانوا يعمرون الأرض وكانوا لهم أحلام ولهم أماني ولهم أعمال ولهم، أين هم؟ ثم يرجع إلى نفسه ويقول: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه. هذا علاج، تعالج، اللي فيه خير يتعاهد نفسه ويتعالج. وكان علي رضي الله عنه يدخل المقابر ويقول: يا أهل القبور، أما أخبارنا فنساؤكم تزوجنا وأولادكم نسوكم وأموالكم قسمت، وكأنكم ما خلقتم ولا مشيتم في الدنيا أيام قلائل، ثم كأن يتبخر كل شيء، اسمك ورسمك وجسمك ما عاد يعرفش، ومن بكى عليك سيسلو، والأموال اللي تعبت فيها توزعت بين الناس، والنساء ربما تزوجنا والأولاد اشتغلوا، هذه أخبارنا، تبخر كل شيء، لا اسم ولا جسم ولا رسم ولا مال ولا زوجة ولا، كل شيء تبخر في لحظات يتبخر كل شيء، ولا عاد في يدك إلا العمل الصالح. فيقول علي: يا أهل القبور، أخبركم بأخبارنا وما حصل بعدكم، حصل كذا وكذا، أخبرونا أنتم ماذا وجدتم؟ ثم يسكت هنيهة ويقول: أما والله لو نطقوا لقالوا: تزودوا فإن خير الزاد التقوى، ما وجدنا أمامنا إلا التقوى، والباقي أيضا تبخر، أسماء، مناصب، ألقاب، أموال، أولاد، تبخر، بقي التقوى، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى أصحابه وزكاهم على هذا الشيء، تعاهد القبور وتعاهد القلوب وتعاهد النفس، تعاهد العمل، عدم الغفلة. هذه الغفلة هي المرض أعوذ بالله القاتل، الإنسان ما يقف ما يحاسب. ولذلك رمضان هذا نسأل الله أن يبلغنا إياه، رمضان هو أكبر نعمة، أكبر نعمة أنعم الله بها على أهل الإسلام رمضان هذا، إذا استعد له الإنسان قبل دخوله بأن يتخفف من أشغال الدنيا ومن جوالات ومن أشغال ومن كذا، يحاول من الآن ما بقي إلا 10 أيام أو أقل، يمكن إن شاء الله الثلاثاء القادم بعد اللي هذا يكون ليلة رمضان، فيكون يستعد يصفو يهدأ ويتصدق ويستغفر ويصوم من شعبان ما كتب الله له، بحيث أن إذا جاء رمضان يكون فرصة أن يهدأ ويخفف السرعة والانطلاق هذا، يحاسب نفسه ويراجع ويتزود من خير ما استطاع، وفي آخر يعتكف ويخلو بربه إن شاء الله. أنه علاج رمضان هذا، علاج، علاج عظيم سبحان الله العظيم. وكما قال بعض الناس يقول: لو خليت سنة واحدة من رمضان لماتت القلوب موت لا شفاء بعده، لو تعاقب علينا سنتين ما في رمضان وش يصير حالنا؟ يصير حالنا سيء للغاية، لكن رحمنا الله بهذا الموسم. وكم من أناس من إخواننا كانوا يؤملون أن يدركوه ما أدركوا، حيل بينهم وبينه، كم كانوا يتوقعون أن يصوموا معنا رمضانات ويعتكفون، ونحن كذلك نأمل ذحين نصل رمضان ربما لا نصل إليه، وإن وصلنا إليه ربما لا ندرك غيره، لكن الشيطان ما يقدر على ابن آدم كما يقدر عليه بطول الأمل، كما قال تعالى: طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. إذا طول أملك وجعلك ما تفكر قريبا، لا تفكر بعيد، إنك بتصوم وبتشيب وبتهرم، هذا اللي يجعل الإنسان يأجل كل شيء، يأجل تغيير واقعه ويأجل معالجة قلبه ويأجل، لأنه يقول باقي 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 إلى أن يقتطع فجأة، فإذا أخذ فجأة وإذا هو يده التراب ما عاد في شيء. فهذه الأمور أيها الأخوة تحتاج عقل، تحتاج غريزة عقل. كلنا قد أيقنا بالموت، وكلنا قد أيقنا أنه لا ينفع بعد الموت إلا العمل الصالح، وكلنا قد أيقنا أن الموت يأتي فجأة، يأتي فجأة، تركب سيارتك ولا تعود إلا جنازة، وتلبس ثوبك ويخلع غيرك. نعرف هذا الشيء ونراه كثيرا في الناس، تلبس أنت ثوب نفسك ويخلع غيرك، ما عاد تستطيع شيء. فهذا والله نحن أحوج ما نكون إلى العقل، والعقل هو مضاد الهوى، الهوى هو اللي يغطي على العقل، الهوى التأجيل، بعدين بعدين بعدين، سوف سوف، إلين يذهب عمرك حسرات. ولذلك في ابن أبي الدنيا في كتاب عن المحتضرين، كتاب طيب، لأن الاحتضار ما يكون فيه للصدق وقت حقائق. فكان أحد الناس لما مات، لما احتضر، قال أنذركم سوف، لعبت بي الدنيا حتى وصلت إلى هذه الدقيقة فجأة، إذا أنا أمام الموت وجه لوجه، لعبت بي الدنيا حتى ضاعت أيامي، أنذركم سوف. ولذلك صدق الشافعي لما قال لو وجدت وصية مكتوب فيها تصرف على عقل الناس لرأيت أن أولى الناس بها الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، هم عقل الناس قطع، لأنهم فكروا فإذا هذا نفيس وهذا خسيس وهذا دائم وهذا منقطع وهذا يأتي فجأة وهذا مستمر، فرغبوا في هذا وزاهدوا في هذا، هذا عقل الناس، أكثر الناس عقل هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليك. قال وروى في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن قدامة قال كان الربيع بن خثيم إذا وجد من قلبه قسوة يأتي منزل صديق له قد مات في الليل فينادي يا فلان ابن فلان يا فلان يا فلان ابن فلان، ثم يقول ليت شعري ما فعلت وما فعل بك، ثم يبكي حتى تسيل دموعه فيعرف ذاك فيه إلى مثلها.
نعم، كذلك هذا الربيع بن خثيم أبو يزيد، وهو من خاصة أصحاب مسعود ومن أحب الناس إليه، إذا وجد من قلبه قسوة، وقسوتهم ليست كقسوة قلوبنا، قسوتهم يعني أناس مداومين على الذكر والصلاة والتهجد والعلم وصاحبة الصحابة، يعني يمر بهم فترات، لكن القسوة الشديدة عندنا نحن. فكان يأتي منزل صديق له قد مات وينادي يا فلان يا فلان في الليل، ثم يقول يا ليت شعري ما فعلت وماذا فعل بك، يا ليت شعري ما فعلت وماذا فعل بك، يا ليت شعري ماذا رأيت، ماذا قدمت، ماذا قيل لك، ماذا فعل الله بك. لأن الله يقول لنبيه وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما زكت المرأة عثمان بن مضعون وقالت هو في الجنة، قال أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، كما في البخاري أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. فكل واحد منا لا يدري والله ما يفعل بي، وكما ذكر ابن رجب في رسالة السابقة، وإن شاء الله أن نكتب ملخص لها لأنها نفيسة جدا خاصة الدرس الأخير، ذكر ابن رجب الاحتمالات اللي ممكن تجدها وأنت ما حسبت الأحساب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا، رب ذنب احتقرته وهو عند الله عظيم، ما عاد ينظر الله إليك بعده، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، رب حسنات قد أملت فيها وهي قد احترقت بمن أو بأذى أو برياء أو بغيره، رب حقوق للناس ما انتبهت لها وهي تستوفي حسناتك كلها، رب أشياء كثيرة، ذكر 8 احتمالات أو 8 مفاجآت ممكن تعرض لك عند قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فاللي فيه اللي يرغب في نجاة نفسه وتهم نفسه ويريد نجاتها وإنقاذها من النار ينتبه، لا يتبع نفسه هواها ولا يصدق الشيطان في أمانيه، كما قال الله عز وجل غرتكم الأماني، غركم بالله الغرور. الأماني هي أعظم ما يقسي القلب. أيضا ابن القيم له كلام مثل هذه الرسالة، زود يعني بعض الأسباب ومنها الأماني. الأماني تقسي القلب. الإنسان اللي يتمنى على الله الأماني ويعيش في بحر الآمال والأحلام والأماني، هذه قسوة القلب، هذه رأس مال المفاليس. ومن ما يذيب القسوة، نعم
صلى الله عليك، قال ومنها أكل الحلال.
أكل الحلال المحض لا شك أنه يلين القلوب القاسية. أكل الحلال المحض يعني يكون العبد ورع، والورع هو التقوى، فما يأكل الشبهة لا في مكسب ولا في مطعم، يحرص على أن قلبه أن ما يدخل بدنه ولا جيبه ولا أهله إلا شيء حلال محض. نعم
صلى الله عليك. قال رواه أبو نعيم وغيره من طريق عمر بن صالح الطرسوسي قال ذهبت أنا ويحيى الجلاء، وكان يقال إنه من الأبدال، إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فسألته، وكان إلى جنبه بوران وزهير الجمال، فقلت رحمك الله يا أبا عبد الله بما تلين القلوب؟ فنظر إلى أصحابه فغمزهم بعينه ثم أطرق ثم رفع رأسه فقال يا بني بأكل الحلال، فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث،
هذا اللي يسمونه بشر الحافي رحمه الله، نعم،
فقلت له يا أبا نصر بما تلين القلوب؟ فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
ألا بذكر الله تطمئن، ذكروا الأصل أول شيء اللي هو ذكر الله عز وجل به تلين القلوب. نعم.
قال فإني جئت من عند أبي عبد الله. قال هي أي شيء قال لك أبو عبد الله؟ قلت قال بأكل الحلال. قال جاء بالأصل.
نعم، فرح بشر الحافي لما قال يحيى أني جئت من عند الإمام أحمد، قال هي أخبرني ماذا قال لك؟ قال قلت بأكل الحلال، تلين القلوب بأكل الحلال حمك الله. فقال جاءك بالأصل، ما ينفع الذكر إلا بأكل الحلال. نعم
صلى الله عليك. قال فمررت إلى عبد الوهاب الوراق فقلت يا أبا الحسن بما تلين القلوب؟ فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قلت فإني جئت من عند أبي عبد الله، فاحمرت وجنتاه من الفرح، فقال لي أي شيء قال أبو عبد الله؟ قلت بأكل الحلال، فقال جاءك بالجوهر، الأصل كما قال.
نعم الأصل كما قال، وليس الأصل كمال، الأصل كما قال، يعني ذكر الله ما ينفع إلا بأكل الحلال، كما قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، بدأ بأكل الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. نعم
صلى الله عليه. قال بعضهم عنه لقد حكيت ولكن فاتك الأنسب، والحمد لله وحده.
نعم هذه رسالة صغيرة لكنها نافعة، نسأل الله أن ينفعنا بها. والرسالة القادمة إن شاء الله هي شرح حديث شداد بن أوس، إذا كنز الناس، أخرج الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذه من ضمن رسائل ابن رجب التي شرح فيها الأحاديث، وأكثر رسائل ابن رجب يشرح فيها أحاديث، يكون أصل الرسالة حديث. أما رسالتنا هذه اللي قرأنا اليوم لم تقم على حديث وإنما على جمع، وسأراجع إن شاء الله نسبتها لابن رجب. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن لا يكون حجة علينا، نسأل الله أن يلين قلوبنا وأن يبلغنا رمضان وينفعنا فيه النفع العظيم. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن ينفعنا فيه وأن يسلمنا إليه، وأن يجعلنا أكثر الناس حظا من الخير ومن التقوى ومن الإيمان فيه، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.